الكلام كان بالنسبة لي ما لو تم الإجارة على كلي المنفى، وكان العيب إذن ثابتا بالنسبة لي الفرد، ولا معنى إذن للعيب كلي المنفعة، كلي المنفعة اللي في الذهن. فقلنا تارة يكون بإذن لهذا الفرد بدل الأخرى لا يكون له بدل، يمتنع له البدل. إذا كان له بدل قلنا لا معنى لأن يثبت له خيارات الحياة، وذلك لأن ثبوت خيار العائد إما بقاعدة لا ضرر أو بالشرط الارتكاسي، ولم يكن منشأ الضرر هو اللزوم العقدي في البيع، إلزامه بهذه المعاملة لم يكن منشأ من الضرر، وذلك لنقطة واضحة أشرنا لها وهو أن ما هو متعلق العقد اللي هو كلي المنفعة لم يكن حينئذ فيه عيب، وما فيه عيب لم يكن هو متعلق العقد وإنما هو فرد وحصة حينئذ من التي طبق الكلي وطبق الجامع عليها الكل في الذمة، طبق حينئذ على ذلك الفرد في البيع. فما فيه العيب لم يكن متعلق العقد حتى يكون إلزامه بالعقد موجب للضرر بالنسبة له، وما كان متعلقا فبالتالي في الذهن قاعدة الضرر لا تستلزم في المقام أن تنفي اللزوم وبالتالي تثبت خيار العين. وهكذا بالنسبة للشرط الارتكازي في العين، لأن الشرط الارتكازي هو سلامة المبيع أو سلامة العين المستأجر، وهو السلامة بالنسبة لكلي المنفعة أو كلي المبيع حاصلة حينئذ على كل حالين، وإنما العيب وعدم السلامة وفقدان شرط الصحة ووصف الصحة ثابت بالنسبة لي الفرد وليس بالنسبة لي الكل والجميع. فبالتالي لا انخرام لمثل هذا الشرط الارتكازي في البحث، ومن هنا حينئذ لا معنى لأن يثبت له الخيار. نعم لا يكون ملزما بهذا التطبيق الذي صار له المؤجر مثلا، هو تطبيق الجامع أو تقول كلي المنفعة على هذه المنفعة الخاصة وعلى هذا الفرد الخاص المشتمل على العين، ليس حينئذ ملزما بهذا التطبيق، بل له حق المطالبة ببدل حينئذ هذا الفرد مما ينطبق عليه الجامع. هو بده حينئذ شقة من 5 غرف في البيت، استأجر منفعة أو تملك منفعة حينئذ شقة مؤلفة من 5 غرف، واضح عن أعطاه الإذن 5 غرف وكانت معين، كان فيها نش ورطوبة ومدرشو وإلى آخره، وخدم هرين بالأساطل وهكذا إلى آخره. فيه له حق المطالبة بفرد آخر غير هذا الفرد، من هذا الفرد الأول لم يكن هو متعلق العقد، وإنما متعلق العقد هو كلي المنفعة وكلي المنفعة كما هو واضح لا عيب فيها. فحينئذ لا معنى لأن يثبت له الخيار، لأن الضرر اللاحق به إنما هو من التطبيق، هو بفعل المؤجل، ولم يكن الضرر منشأه الإلزام إذن الشرعي في البيع، وبالتالي له حق المطالبة بالامتناع عن القبول بهذا الفرد الذي هو مطلق لذلك الجامع لذلك الكلي، والمطالبة حينئذ ببدل هذا الفرد مما يكون مصداقا لذلك الكلي الذي أشرنا له والذي إذا دعي فيه. هذا إذا كان هنالك إذا فرد آخر يمكنه المطالبة به، وأما إذا امتنع الفرد انحصر حينئذ بهذا الفرد كل ما لدينا حينئذ من شقق بعد اليوم هي مثلا من 4 غرف أو من 6 غرف في البيت، واضح من 5 غرف اصلا راس فعلا شو فحينئذ ليس بوسعه ان يؤمن له ذلك، وافترضنا انه 6 غرف مش بنيجي بنقفل على غرفه، لا 6 غرف بذلك المعنى، فحينئذ يمتنع البتر. هنا هل ما هو الموقف في المقام؟ هل يثبت له الخيار او لا يثبت له الخيار؟ التفتوا نحن دائما عم نجي مع القاعدة ومع الدليل الذي بموجبه نرفع اليد عن اللزوم أو لا نرفع اليد عن اللزوم، لأنه أي متى نحن نتمسك بقاعدة لا ضرر أو نتمسك بالشرط الارتكازي؟ نتمسك بقاعدة لا ضرر فيما لو كان منشأ الضرر هو الإلزام الشرعي فيه. أما إذا لم يكن منشأ الضرر هو الإلزام الشرعي فلا معنى حينئذ أن نتمسك بهذه القاعدة. يعني لو كان منشأ الإضرار هو التطبيق أو تقول استقرار المعاملة واستقرار العقد على هذا المصداق الخارجي الذي لم يكن هو متعلق العقد ولكنه استقر في المعاملة نهائيا على هذا المصداق للجامع ولذلك الكلي اللي هو كان متعلق العقد فيه هنا. إذن لا معنى أن تجري قاعدة لا ضرر في البيع، ولا إن جرت قاعدة لا ضرر فقد تثبت له حق المطالبة بالبدل لا أنها تثبت له حق الفسخ. والفرق فيما بين المطلبين فيما لا ينبغي إذن الخلط بينهما، هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا امتنع البدل في البيع وبالتالي حق المطالبة بالبدل والامتناع عن هذا الفرق سوف يكون منتفيا اتفاق موضوعي في البيع. ما هو الموقف في ذلك؟ الموقف في ذلك يكون له حينئذ حق الفسخ. طيب على أي أساس حق الفسخ؟ على أي أساس حق الفسخ؟ إن كان على أساس خيار العيب وقاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي حينئذ هون لا معنى لقاعدة لا ضرر. ليه؟ لأن الضرر لم يأتي من الإلزام الشرعي، وإنما الضرر أتى من تطبيق الكلي على هذا الفرد اللي حينئذ فيه عيب والمشتمل على العيب في البيت. لكن إذا ما هو الموقف في المطالب؟ يعني بعبارة أخرى إذا لم يكن الإلزام منشأ للضرر ليش بدنا نطبق حينئذ قاعدة لا ضرر وننشئ اللزوم نثبت له حينئذ الخيار في أمر؟ نقول لا، هنا الخيار يكون ثابت بملاك آخر، مو بملاك خيار العيب بل بملاك عدم تسليم وامتناع وتعذر تسليم حينئذ المبيع في البيع والعين المستأجرة في الإجارة فيها. إن قلت ما هو سلموا ذلك الفرد، سلموا الفرد الذي لم يكن حينئذ متواجدا فيه شرط الصحة وشرط السلام. ألم نقل نحن فيما سبق أن شرط الصحة هذا شرط ارتكازي أخذ في باب البيع وأخذ في باب الإجارة وغير ذلك من عقود المعاوضة في البيع؟ وقلنا بأن الكلي حينئذ محقق لذلك الشرط الارتكازي لأنه ما في عيب بالكلي، وإنما العيب صار بالمصداق الذي طبق عليه ذلك الكل. إن كان لهذا المصداق فرد آخر له حق المطالبة بذلك الفرد الآخر الذي يكون مطلقا ومصداقا لذلك الكل. إلا لم يكن هنالك فرد آخر فحينئذ نحن بين أحد أمرين، بين أن نقل الكل على كليته أو نحقق الكل ضمن الفرد المعيب والحصة المعيبة في البيع. تحقيق الكل ضمن الحصة حينئذ المعيبة يعني إلزام تحقيق الكل ضمن الحصة المعيبة إذا ضرر حينئذ حد أن يبقى الكل على كلياته في الحياة، ما لا لح ينتفع بتلك المنفعة الكلية ولا لا لح يسكن ولا يصل إلى غرضه ومأربه حينئذ في البحث. فبالتالي حينئذ ليس بوسع المؤجر أن يؤدي له حينئذ المنفعة المستأجرة الذي أخذ فيها التفت وصف السلامة وشرط الصحة في العين. من أي جهة؟ مش من جهة أن الكل لا ينطبق على هذا الفرد، لا، الكل ينطبق على هذا الفرد. ليش؟ لأن وصف الصحة ليس من الصفات والأوصاف المقومة، بل وصف الصحة هو وصف حينئذ طارئ كان موجودا أو ليس بموجود، الكلي ينطبق حينئذ على ذلك المصدر. وصف الصحة إذا أخذ بذلك الكلي لا يوجب عدم انطباقه على الفرد الذي يكون فاقدا حينئذ لتلك الصفة فيها، ولكن غاية ما يكون في المقام أنه في التطبيق نحو إضرار على المستأجر. ليش؟ لأنه هو استأجر حينئذ كلي منفعة قد أخذ فيها شرط الصحة ووصف السلامة في البيت. تطبيق حينئذ هذا الكل الذي أخذ فيه وصف الصحة وشرط السلامة على فرد فاقد لذلك الوصف إذا نحو إضرار به، هو غير ملزم به في البيت. ومعنى أنه غير ملزم به أن له حق المطالبة بالبدل والامتناع عن الرضا والقبول إن كان هنالك بدل. إن لم يكن هنالك حينئذ بدل فيصدق على هذه المعاملة أنه امتنع تسليمها وامتناع التسليم دخلنا بخيار تعذر التسليم أو عدم التسليم حينئذ فيه بينطر يوم يومين ثلاثة أيام سلم بها ونعت ما سلم يثبت الخيار إما تعذر التسليم أو عدم حينئذ عدم التسليم على الله قد يكون باب الامتناع هو تكليف أن بش يلتزم بالعقل فيخالف الخطاب التكليفي به أو فهم العقول، أو لا قد يكون في صورة الامتناع وفرض الخروج عن قدرته في البين. على كل حال يثبت له الخيار، لكن مو بميلاد حينئذ ثبوت العيب، وإنما بميلاد حينئذ. فلا يأتي الإشكال هنا انه طيب من قاعدة الضرر حينئذ لم يكن منشأ الاضرار هو الالزام، وانما منشأ الاضرار هو التطبيق، فكيف حينئذ جرينا قاعدة الضرر وثبتت له الخيار؟ نقول لا، مش قاعدة الضرر هي التي ثبتت له الخيار، بل الذي ثبت له الخيار نبدا اخرى، وثبوت الخيار هنا لا ليس بملاك العين، كان خيار العين، وانما بملاك عدم التسليم والفرق حينئذ فيما بين المطلبين في الحالين. نروح المعامله ترجع الى مبدا يتم التسليم بين العوض والمعوض. فإذا حينئذ ليس بوسعه تسليم المعوض، إما امتنع ذاتا امتنع هو، أو أنه لا غير مقدور وممتنع ذاتا ذلك الأمر، هنا يثبت له الخيار عدم التسليم، وبالتالي له السلطة على الفسخ مثل هذه المعاملات فيها. فهنا حينئذ فقط وفقط دور قاعدة لا ضرر هي أن تنفي إلزام المستأجر بتطبيق المؤجر لكلية المنفعة التي تم الاستئجار عليها على الفرد المعيب في البحث، وليس بوسع هذه القاعدة أن تنفي اللزوم. لماذا؟ لأن منشأ الإضرار لم يكن الإلزام الشرعي، وإن منشأ الإضرار هو تطبيق الكلية كلية المنفعة المتعلقة بالإجارة على هذا المصداق والفرد الفاطر بوصف الصحة والشرط السلام فيه. وفرق واضح فيما بين المطلبين والصورتين فيها. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة السابعة في وقد اتضح من خلال ما تقدم أن خيار العيب حينئذ في ذلك في صورة ما يكون ثابتا بلا أي إشكال، ولا يكون ليس لا يكون له حق المطالب والنشر، والدليل المستمسك الأساسي لإثباته خالف القاعدة لا ضرر والتي تنفي حينئذ اللزوم. وبالتالي إذا نفينا اللزوم الحقي شو بده يكون إيه محل الجواز الذي يكون من سنخ ذلك اللزوم النفي اللي هو جواز الحقي في ذلك، أو على أساس انخرام الشرط الارتكابي في ذلك وهو شرط السلام وصف حينئذ تخلف وصف الصحة بالنسبة للمستأجر فيها، سواء استوجب ذلك نقصا في مالية، إذا استوجب نقصا في مالية تلك المنفعة لا إشكال يتطلب، أو لم يستوجب إذا نقصا في المالية وإنما أوجب حصول عيب بالنسبة له. افترض عنده مثل ما ذكرنا حمار مقصوص إذانه في البيت، هيدا بيسرع أكثر من اللي صاحب الزايد الطويل، ومع ذلك يعني بيوصلوا المطلوب، بس إنه شخص له قيمته الاجتماعية طالع على أحمر مخصوص الذيل والشيوخ الأخير هذه إذا يعيب فيها، وعيب من دون أن يوجب النقص في المالية، ولكنه يوجب التفاوت في الأغراض لدى النوع من دون أن يلقي هذا التفاوت في الأراضي لدى نوع الوقلاء التفاوت في المالية، بل ربما يكون إيصاله لتحقيق الهدف والغرض على هذه الدابة مثلا مخصوصة الذيل آكد منه بنسبة الدابة المشتملة على الذيل الطويل مثلا في البحث. هذه يعني نعم لا يثبت له الخيار، لا يثبت له الأرش لما أسلفت، لأن الأرش دل الدليل عليه اللي هي الروايات إذا الخاصة في البحث اللي هي مثلا إنه إذا كان بالعين عوار أو مثلا من عيب كما في بعض الروايات الأخرى، وهذا فقط مختص في باب البيان، لا من قلق لا من إجماع ولا من روايات خاصة من القائل خصية أن نستفيد التعميم مثل الإجارة في البيت للنكات التي أشرنا لها فيما سبق. فالصحيح هو ثبوت خيار العيب بهذه الصور والشقوق الثلاثة بما فيها الشق الثالث وهو حدوث العيب بعد القبض، لكن على التفصيل بين أن يكون منشأ العيب هو استهلاك المنفعة أو أن يكون منشأ العيب هو نقصان حينئذ في المقتضي في البين، كما أسلفنا بالنسبة للصور الثلاثة اللي ذكرناها في البين. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة السابعة. قال الماتن قدس سره إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقل وكان جاهلا به، إذا كان عالما به وأقدر على المعاملة قطع من الشكر. ونقطة المثل السابع، إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به. العيبا قيد سابق على العقد أيضا حتى يثبت للمقتضي، يعني المقتضي ثبوت خيار العيب أن يكون حينئذ سابقا على العقد، أو لا أن يكون بعد العقد لكن قبل القرض. الماتن حتى بعد العقد وبعد القرض وبعد استيفاء بعض تلك المنفعة كما أشار. وكان جاهلا به، ليش هذا القيد؟ ده مش قيد له مدخليه في المقتضي، له مدخليه في اسقاط، يعني في عدم المانع في البيع. ليش؟ لانه لو كان عالما به، انا عارف انه في عيب ومع ذلك اقدرت على هذه المعامله، نفس اضمان مع العلم في البيع يكون موجب لسقوط اذا الخيار في البيع، يعني يكون رضا منك بتلك المعامله وهذا الرضا نحو اسقاط. كل الكلام ان يكون حينئذ جاهلا في البيع. الجاهل هنا غير الجاهل في خيار الغابن، هناك الجاهل في خيار الغابن، العلم بخيار الغابن له مدخلية حينئذ في انتفاء جزء المقتضي، ليه؟ لأنه في خيار الغابن يكون حينئذ المقتضي مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو التفاوت الفاحش، أن يكون تفاوتا فاحشا غير محتمل عند العرف، يعني عرف أخرى، والشرط الثاني الجهل، إذا الشرط الثاني له مدخلية في تحقيق أصل المقتضي لثبوت الخيار. هنا لا، المقتضي لثبوت الخيار هو ثبوت العيب. نعم إذا كان عالما بالعيب ومع ذلك أقدم على المعاملة على البيع أو على الاستئجار وهو عالم بالعيب، هذا الإقدام مع العلم يكون له إسقاط بإذن ذلك الخيار ورضى بهذه المعاملة فلا يثبت له الخيار. يعني لا قاعدة لا ضرر تساعد في البيع، ليش؟ لأنه قاعدة لا ضرر تحميه من الضرر الآتي من ناحية الإلزام الشرعي، ما بتحميه من الضرر اللي هو أقدم عليه وبملء اختياره إذا جاء له. وهكذا الشرط الارتكازي في مثل سورة العلم، ما بقي في عندنا شرط ارتكازي. الشرط الارتكازي اللي هو سلامة المبيع ووصف الصحة في البين مع علمه بأنه حينئذ فيه عيب، فهو قد تخلى وتنازل عن الشرط الارتكازي مع العلم. فالنكتة لثبوت خيار العيب في صورة العلم تكون منتفية فيها، لكن منتفية على مستوى حينئذ وجود المانع، مو على مستوى عدم المقتضي في البين. وإلا المقتضي اللي هو ثبوت العيب السابق على العقد، حينئذ السابق بلا إشكال، لأن المشكلة كامنة في وجود المانع. وكان جاهلا به، فإن كان مما تنقص به المنفعة. وهون بعض محاول انه يقول انه لا، العيب دائما البته رح يكون من طرف شو العيب، اما المنفع العيب اللي هي على ملك المؤجر، اما المنفع اللي هي على ملك المستاجر اصلا مش رح يكون فيها شو حاجه. فنحن صورنا اذا تذكر فيما سبق لا النقصان في ماليه المنفع مما تنقص به المنفعه، اما بنحو المباشره مثل عسكرة الجيش مثلا في ارض كذائيه من دون ان يوجب نقص في ذات العيب، وإنما النقص في المنفعة مثلا في استيفاء تلك المنفعة، أو لا بالتسليم مش بالمباشرة التسليم، أن يكون حينئذ النقص ورد على العين وبالتالي محسون يرجع إلى المنفعة في البيت بلا إشكال. قال فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له، لكن أي خيار؟ مش خيار العيب اللي هو الفاسخ والإمضاء والمطالبة بالأشياء، لذا قال فلا إشكال في ثبوت الخيار له الخيار بين الفسخ والإمضاء ونقط، مش الفسخ والإمضاء وحق المطالبة بالأرش. هذا لأنه مثلا الدليل لا يساعد عليه. ثم ولذا قال والظاهر عدم جواز مطالبته بالأرش. الميزة قدس القرآن لا يخلو عن إشكال وكذا ما بعده، يعني إذا تمت يعني هي مثل عدة واحدة، إذا تمت نقطة خيار العين ولم تكن محصورة فقط بالبيع بل كانت سيالة لمثل الإجارة في البيع وغير الإجارة من المعاوضات، فحينئذ كل شراشة الخيار العيبي من الفسخ والإبقاء وحق المطالب بالأجر تكون حينئذ ذلك، ولا تكون حصا محكرا على خصوص البيع، رغم أن الروايات وردت فقط في الباب البيع في البيع، يعني ينظر إلى المبيع وإلى المثمن، ينظر له على نحو المثالية في البيع وعلى نحو التطبيق، لا ينظر له حصرا وقصرا حينئذ بحيث لا يمكن التعميم بمثل المنفعة التي اتخذت له مش بالبيع ولا اتخذت له بالإجارة في البيع، والظاهر عدم جواز مطالبته بالفحش. فله الفحش، له الفحش أو الرضا بها المعاملة لا تزول مجانا، مش الرضا مع المطالبة بأفشل تفاوت في البيع. إلا الصورة استثنائية، وهي ما لو رجع حينئذ العيب في المنفعة، نتيجة العيب في العين رجع إلى شو؟ إلى النقصان في المالية بمعنى تضعف الصفقة. يعني شو؟ مثل هلا بالضاحية الخمس غرف ما بدهاش 500 دولار. استأجر منا خمس غرف، طلع في عندنا أربع غرف ما شاء الله نجم فيه. الغرفة الخامسة طينة خربينة ومرطوبة بحيث إنه غير قابلة حينئذ للسكنة فيه. فهو كأنه بالحقيقة استأجر منه أربع غرف. في تضاعد صفقة. يعني استأجر غرفة 100، غرفة 100، غرفة 100، في عندنا أربع غرف ما في الشيء. الغرفة الخامسة حينئذ كان فيها المشكلة. وجزء من الثمن يقصر بإزاء الجزء الخامس. هذه نقطة الفرق. ليه؟ لأنه بالنسبة لي بخيار العيب لا يقصر على وصف الصحة. يعني بعبارة أخرى لما بشتري منه في باب البيع أو في باب الإيجار بستأجر منه دابة بشرط السلامة وبوصف حينئذ عدم وبوصف الصحة، لا يقصر بعض الثمن بإزاء حينئذ وصف الصحة. أما إذا قصط بعض الثمن مش بإزاء وصف الصحة، بإزاء بعض المثمن، يعني بإزاء بعض المنفعة، وكانت تلك المنفعة لا يمكن حينئذ الوصول إليها. يعني كيف؟ استأجر منه خمس غرف، كل غرفة ب 100 دولار، خمس غرف ب 500 دولار، أربع غرف ما بينهم شيء، الغرفة الخامسة كانت مشتملة على العيب بحيث غير قابلة حينئذ للسكن فيه. هون يثبت له الخيار لكن هناك تضاعف الصفقة. واضح ليش؟ لأنه بعض الثمن قصط بإزاء حينئذ هذا البعض الخامس في البين الذي كان مشتملا على العيب. إذا رجع حينئذ عدم وصف الصحة، يعني عدم توفر وصف الصحة إلى خيار تبعض الصحة، فيثبت له حينئذ هو حق المطالبة مش قرش التفاوت، لا، أن يرجع ببعض الأجرة في البيت. وإذا الفرق بينه وبين مسألة وصف الصحة، ليش؟ لأنه وقت أنا بستأجر منك دابة بشرط السلامة، مش أن بعض الثمن بإزاء منفعة الدابة والبعض الآخر بإزاء وصف الصحة في البيت. فإذا ما كانش وصف الصحة موجود بسترجع بعض الثمن، لا. القرش كما مر معكم في باب البيع في خيار العيب، هذا القرش مش حينئذ، هذا القرش غرامة شرعية في البيع. حينئذ تفترض على مثلا البائع أو على المؤجر، لو قلنا بأنها يثبت القرش في باب الإيجار، تكون هذه الغرامة الشرعية مطالب بها من حتى مش من نفس الثمن، لو كان الثمن شخصيا مش ملزم بأن يدفع من شخص الثمن. ليش؟ لأن هذه الغرامة مش عوض عن وصف الصحة الذي كان مفروضا في البيع. ليش؟ لأنه لا يقصف الثمن إلى قسمين، بعض الثمن بإزاء المبيع والبعض الآخر بإزاء وصف الصحة، بعض الأجرة بإزاء المنفعة والبعض الآخر بإزاء وصف الصحة. لا، كل الأجرة إنما قصفت بإزاء المنفعة لكن بشرط الصحة. إذا لم يكن موجودا وقلنا بثبوت خيار العيب وله حق المطالبة بالأرش، يكون هذا غرامة شرعية حينئذ. هذه الغرامة ليس بالضرورة أن تنقص من نفس حينئذ الأجرة في البيع هنا أو من نفس الثمن في باب البيع كما هو واضح. بخلافه في المقام، لا، في المقام بعض الثمن كان بإزاء الغرفة الخامس اللي كانت حينئذ معيبة ومخطوبة ولا يمكن حينئذ السكن بها بوجه من الوجوه، فحينئذ يثبت له في المقام خيار تبعه صفقة أنه 400 دولار بإزاء أربع غرف والمية الخامسة بإزاء الغرفة الخامسة التي لا يمكن حينئذ السكن فيها كما هو واضح. إذا قال الله تقسيط الأجر، لأنه كيف تقسيط الأجر؟ مش أنه يكون له أرش التفاوت، وفرق واضح بين أرش التفاوت وتقسيط الأجر. فالله تقسيط الأجر لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعهم الصفقة. 400 بإزاء الأربع غرف والمية بإزاء الغرفة الخامسة بيرجع به شخص المية أثناء الخامسة. ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة. كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو مقطوع الأذن أو الذنب، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه هو الحاكم وما فعل نقص بالمنفعة، بل ربما تكون توصل إلى الغرض آكد منه فيما لو كان مشتمل عليه العذاب الرسمي. قال لكن الأقوى ثبوته، لكن الأقوى ثبوت خيار العين بهالقدر. إذا كان مما يختلف أو تختلف به الرغبات، وكان هذا الاختلاف في الرغبات يوجب التفاوت في القلوب. يعني غير مثلا ذو الشأن تجي تطلعه على دابة مثلا مخصوصة الذيل أو مشرومة الأذن، ما بيعمل هذا الشيء. فالرغبة عنده أنه لا، يركب على الدابة سليم، حتى ولو كان كون مخصوصة الذيل أو مشقوقة الأذن في الذيل ما بتأذي ولا بتأثر بالنسبة للغرض الذي على أساسه استأجر الدابة. استأجر الدابة لتوصل بساعة إلى مقصدي، هيدي بتوصل مش بساعة، بثلاث أرباع ساعة مثلا إلى مقصدي، هي آتت في الغرض والآتت في الإيصال المطلوب، بس هيدي ما بتلاقي إذا بشأنه الاجتماعي بذاك إذن يكون في تفاوت في الرغبة لدى نوع العقلاء المستوجب للتفاوت في القيم. روح جيب لي وحده بنفس المواصفات بس ما تكونش مشقوقه الاذن او مخصوصه الذيل، وخذ في الاذن الاجره الكامله في الذيل. لذا قال اذا كان مما تختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجره من دون ان يكون في تنقيص بالمنفعه، منفعه نفس بتحصل لك المطلوب بل اكد حينئذ، مش بس ساعه بتوصلك الى المقصود المقصد، بس بتوصلك ثلاث ارباع الساعه في الذيل. هم لا شك واشكال حينئذ انه ليس له الخيار، وكذا له الخيار اذا حدث. إذا كله إذا كان حدوث العيب قبل العقد، أما إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض فيه، وكذا له الخيار إذا حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض. قلنا بعد الضرر لا يمكن التمسك بها، ليش؟ لأن الضرر النقص حصل وهي على ملك المستأجر المنفعة، واضح؟ نعم الشرط الارتكازي، لأن الشرط الارتكازي لا معنى له، لأنه سلامة المنفعة أو العين إلى حين القبض عليه والاستيلاء عليه. افترض هي إلى حين العقد كانت سليمة، بس بعد العقد وقبل القبض حدث فيها العيب، وشو بده فيها؟ بده إياها تكون سليمة إلى حين حينئذ القبض. فالشرط الارتكازي تام هنا بلا أي إشكال. نعم نقطة تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس البائع، هذه النقطة لا ترجع لمحصل كما أشار لك المحل، لأنه هنا هذا التلف إن كان قد حصل وحصول حسب الفرض يكون في نفس العين، لأن العين بعد على ملك المستأجر وليست على ملك المؤجر، على ملك المؤجر عفوا وليس على ملك المستأجر، وإنما هو على ملك المستأجر، هو عبارة عن المنفعة التي فرض فيها البعض الموكل، إذا ما فيها نقصان في البيع. على كل حال فالمستند هو فقط الشرط الارتكازي في البيع السائل، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أيضا حتى بعد القبض، وإن حتى لو كان استوفى بعض المنفعة. قلنا هنا أنه البعض أشكل على هذا الكلام، وهو أن الشرط الارتكازي لا يجب أن يذن لي محصن، وإذا كلام حينئذ أشار له البعض ليس إلا، وإلا الجملة الأخرى حينئذ من الأعلام قالوا له أنه المسألة كما أفادها المادي من أن خيار العين يثبت له في المادي. إذا قال بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة، استأجر الدار وركب عليه إلى مدة وبعد ذلك حدث فيها حينئذ العين، واضح؟ هلأ قلت لكم أن الميزة مشكلة، فالأحرف في هذه الصورة الضرابي في فسخ الإلقاء، هذا كلام السيد البلداني، الميزة رحمه الله على هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال، والصحيح أنه لا يثبت خيار حينئذ العيب في ذلك. إذا تذكروا فصلنا بين ثلاث شقوق، بين أن يكون العيب اللي طرأ بعد القبض منشأ استهلاك المنفعة الانتفاع بالعيب، وأن يكون منشأه القصور في المقتضي، وأن يكون منشأه تقادم الزمان. في الصورة الأولى والثالثة قلنا بأنه هو لا يكون له خيار العيب في ذلك. نعم في الصورة الثانية يكون له خيار العيب، ولكن هذا لا يكون من حدوث العيب بعد العقد وبعد القبض، بل يكون أن العيب حاصل من رأس اكتشفه هو بظهور الذي ظهر بين يديك. فيما بعد استأجر حتى تواصله اخذت لك 4 5 ساعات لوصلته، كان في مشكله بالمقتضي بالنسبه حينئذ لتلك العامله لتلك الدائره المستاجره فيها. ففي مثل ذلك الفرض لا شك ولا اشكال يثبت له الخيار، بس مش من باب ان العيب حدث بعد العقد وبعد القبض، لا، العيب كان ثابتا من راس، وظهور ما ظهر لديه يكشف حينئذ ولو على نحو الشرط المتاخر عن حدوث العيب قبل القبض. فهذا بيدخل حينئذ بالصوره الاولى، مو بيدخل حينئذ بالصوره الثالثه في المال. ولعل هذا حينئذ اراد ان يشير له الميز، حيث قال هذه المساله مشكله غايه الاشكال في على كل حال. هذا كله اذا كانت العين شغل شخصي، واما اذا كانت كليه لانه خلصت، وكان الفرد المقبوض معيبا، وكان الفرد المقبوض معيبا عفوا، فليس له فسخ العقد. ليه؟ لان ما فيه العين انما هو الفرد، يعني لم يكن متعلقا بالعقد، وما هو متعلق العقد اللي هو المنفعة الكلية ما فيها عيب، لا معنى للعيب في المنفعة الكلية، فلا موجب لثبوت خيار العيب له إذا ما طبقت المنفعة الكلية اللي هي متعلقة بالإجارة على هذا الفرد الخارجي الذي كان فيه العيب، لا بمقتضى قاعدة الضرر ولا بمقتضى انحرام وانفراق عقد الشرط الارتكازي الذي أشرنا له. نعم له مطالبة بالبدل إن كان هنالك شهود، اما لو تعذر له البدا كان له الخيار. التفت شو قال؟ كان له الخيار في اصل العقد. هذا اي خيار؟ خيار عدم التسليم، وليس الخيار خيار العيب. لحتى تقول لي ليش هون قاعده لا ضرر ما ثبتت له الخيار في صوره وجود البدا، لو هون ثبتت له قاعده لا ضرر الخيار. لا، ليس الامر كذلك. هناك قاعده لا ضرر ما ثبتت له الخيار، قاعده لا ضرر قالت ليس ملزما بتطبيق المؤجر للجامع على الفرد الذي فيه عيب، ليس اسم هما ليس ملزما بتطبيقه، فحينئذ نجد ما تم عليه الايجار هو الجامع والكل، والكل لا بيقعدوا ببيت ولا بطعميه ولا بيسقيه ولا بيعملوا شيء، وانما الفرد، والفرد اللي طبق عليه هو ليس ملزما به. التفتوا، مش ان هذا ليس هو فرد الجامع، هو فرد الجامع، لماذا؟ لان وصف الصحه ليس من اوصاف المقوم، لا في باب البيع ولا في باب الاجاره ولا في اي مجال اخر، ليست من اوصاف المقوم، فشرط الصحه حتى لو اخذ في المنفعة الكلية يمكن أن ينطبق على الفرد حينئذ شروط المعين، غايته أنه ليس ملزما بتطبيق على الفرد المعين لما فيه من نحو ضرر يلحق بالنسبة للمستأجر. إذا ليس ملزما بتطبيق على الفرد المعين في البيت للضرر الذي يحيق بالنسبة للمستأجر، وبالتالي المنفعة الكلية ما إلى فرد آخر يمكن أن ينطبق عليه الجامع، ففي مثل هذه الصورة يثبت له خيار عدم التسليم، لأنه ليس ملزما بتطبيق الجامع على الفرد، والجامع بحده الجامعي لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه ليس هو المنتهى والغرض النهائي للمتعاقدين للمؤجر وللمستأجر في البين، فحينئذ بالتالي ليس له القدرة على تسليم المنفعة المستأجرة، فحينئذ له مش يقتل العقد، لا، له الخيار حينئذ عدم تسليم المنفعة في البين. هذا تماما الفرد في المسألة السابعة. المسألة الثامنة نفس الكلام في المسألة السابعة، بس ننقلنا من المنفعة إلى الأجرة. هلا العيب وين موجود؟ في الأجرة وليس في المنفعة المستأجرة، على ما يأتي إن شاء الله. غدا لا خالص بالله في لا حردة بالدنيا، بقول له خليه الدهان يخلص. لا لا أطلع. لا أطلع. لا مش إيه. لا مش بحث. هاي خلص يقول كل شيء. تدليس يعني نخفى عليه الصفة إذا يمكن قد مش بس بس يعني عم نقرأ خيار عيب قطعا
لا مش خيار عيب
لا سيما إذا حصل هذا التقادم وهي عنده
هي كانت عند ذلك
لا سيما إذا حصل التقادم
الجمع على كل المفتيح
أي مفتيح عم شو بدك فيها الله يرضى عليك كل واحد بيبعتها صدعت ثلاثة شو بده فيه ايش بده هذا احسن شيء هو بده شيء لي ما بديش اعطي شو مش حاب انا ليش مش مسلطون على اموالي شو انت بتقول لي بديش عيل لي طلعوا كل الهامل.